مستمعين في كل مكان، أهلا وسهلا بكم ضمن هذا العدد الجديد من برنامج زوايا الأحداث. الموت إذن على ضفاف المتوسط عنوان مأساة حقيقية للمهاجرين غير الشرعيين تتفاقم منذ 4 سنوات، لترتفع بذلك وتيرتها وإن تعددت الأسباب، منهم من فروا من وضع اقتصادي مزر وآخرون من جحيم الحروب. وإحصاءات مفزعة وردتها الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية أخرى عن أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين يلقون حتفهم غرقا في السنوات الأخيرة. فشهر أفريل الجاري يعد الأسوأ على ما يبدو في تاريخ الهجرة غير الشرعية، وهذا أمام حقيقة أخرى تفيد أن ليبيا تعتبر أكبر نقطة لجذب المهاجرين وقبل للمهربين والمتاجرين بالبشر. في ظل وضع الفوضى التي تعيشها فهي تقل أزيد من 600,000 مهاجر مرتقب في رحلات موت أخرى. في أحدث حلقة من مسلسل كوارث الهجرة غير الشرعية، لقي 800 مهاجر غير شرعي حتفهم بالبحر المتوسط الذي أصبح هو الآخر أبشع مقبرة في العالم. أمام هذا الوضع، قمة طارئة للاتحاد الأوروبي تسفر عن جملة من القرارات المثيرة للجدل، وعلى رأسها البدء فورا بالتحضيرات من أجل عملية محتملة أمنية ودفاعية بما يتوافق مع القانون الدولي لوقف حد للهجرة من بوابة الشبكات المختصة بالتجارة بالبشر والتهريب، ما خلق حالة من الارتباك. وإن دعا القادة الأوروبيون إلى مضاعفة المبالغ المخصصة لعملية البحث والإنقاذ التي تستهدف القوارب. في ظل ذلك، ما هي المسؤولية التي تتحملها أوروبا إذا غرق المهاجرين قبالة سواحلها؟ مسؤولية قانونية وأخلاقية. هل الحكومات الإفريقية والعربية تتحمل جزءا من هذه المسؤولية نظرا للوضع بالداخل؟ أليست الأولوية لدور أوروبي في التنمية لهذه الدول بعد أن ساهمت بشكل أو بآخر في حال الفوضى التي وصلت إليها بعض البلدان؟ أسئلة وأخرى إذا نثيرها ضمن هذا العدد الجديد من برنامج زوايا الأحداث. ولإطرائي النقاش يسعدني أن نستضيف عبر المباشرة السيد عبد الرحمن الهديلي، رئيس المنتدى التونسي لحقوق الإنسان. أهلا وسهلا بك سيد عبد الرحمن. ومعي أيضا على المباشر سيكون معي فاروق سنطيني، رئيس اللجنة الوطنية لترقية حقوق الإنسان. بي الاستوديو معي دكتور مخلوف سخل، محلل القناة. أهلا وسهلا
أهلا وسهلا.
إلى جانب أيضا الأستاذ عمر بن جانة، المختص في المجال الأمني. أهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا وسهلا.
هو ملف الهجرة غير الشرعية الذي يعود مرة أخرى لكن بمعطيات جديدة، هكذا دكتور مخلوف ساحل؟ البداية ستكون معك، وسوف ننطلق من حيث اختتمت قمة الاتحاد الأوروبي ونتائج ربما التي أحدثت نوع من الارتباك. يؤكد بعض الملاحظون أن الأمر كان متوقع، لكن ما هي القراءة الأولية فيما وصل إليها القادة الأوروبيون فيما يتعلق بالملف؟
أنا بالنسبة إلي كمتتبع لهذا الموضوع تقريبا منذ 2004-2005 الأخت أمال، والمقاربة التي يعتمدها الأوروبيين ليست جديدة، فهي منذ سنوات وهم ينظرون للأسف الشديد لهذا الموضوع من نظرة جزئية فقط، بمعنى يستندون إلى البعد الأمني، وإن كان بين قوسين البعد الأمني له من الأهمية في ما يتصل بهذه الظاهرة، خاصة من حيث المعالجة. هذا المشكل يظهر من خلال النتائج التي توصلت إليها القمة، بمعنى في إشارة إلى مسألة تعميق مراقبة الحدود، تشديد مراقبة الحدود والمقصود بها الحدود البحرية، وتعزيز نظام فرونتكس اللي يخص حماية الحدود أو السواحل البحرية الأوروبية. والمشكل بالنسبة للأوروبيين، قلت إذا كان في جزء من الرؤية الأمنية للموضوع هم على حق، خاصة إذا علمنا أنه هنا هناك شبكات إجرامية تستغل الظاهرة ويتعين محاربتها. نعم نحن هنا نعم نتفق دكتور. لكن معالجة الظاهرة من
استنادا الأمنية كأولوية يعني في خلل
استنادا مقاربة جزئية فقط فهنا نعم. في اعتقادي خطأ منهجي وبالتالي نعم. لابد من اعتماد مقاربة شاملة ويمكن لنا العودة إلى
سوف نعود إلى هذه النقاط دكتور نعم. أنها مهمة جدا. فقط في هذه النقطة سيد الهديلي أنت معنا من تونس. سيد الهديلي
أهلا وسهلا دكتور.
أهلا وسهلا مرة ثانية. لا أدري إذا سمعت للدكتور مخلوف ساحل حينما وصف البيان الختامي لقمة القادة الأوروبيين حينما أعطوا الأولوية للمعالجة الأمنية بالخطأ الاستراتيجي في ملف الهجرة غير الشرعية يعني بما تعلق.
للأسف اليوم الاتحاد الأوروبي والمقاربة الأوروبية نفس التمشي يعني المقاربة الأمنية والمقاربة الأمنية أظهرت وبيضت خلال السنوات الماضية لم تزيد إلا أكثر ضحايا في المتوسط. هذه المقاربة الأمنية اليوم الاتحاد الأوروبي يريد توسيع حدوده نحو الجنوب وعلى أن تلعب دول الجنوب دور الحارس في الاتحاد الأوروبي. فهذه المقاربة في السنوات الأخيرة وفي العشريات الأخيرة بيّنت فشل هذا التمشي ولن تزيد إلا عدد الضحايا في المتوسط.
طيب يعني في هذا الإطار يعني تم الحديث أيضا عن مضاعفة الأموال أو المبالغ المالية التي يتم رصدها لعمليات الإنقاذ في محاولة من بروكسل لمواجهة تدفق المهاجرين غير الشرعيين على أوروبا. هل هذا كافي علما أنه كانت في محاولات عديدة أنه إيطاليا في وقت من الأوقات قالت لست الوحيدة لمواجهة هذا المد من المهاجرين غير الشرعيين مبلغ 9 مليون دولار الذي رصد كان كبير جدا بالنسبة لإيطاليا اليوم يتم رفع أو مضاعفة إلى 3 أضعاف. هل هذا كافي لمواجهة الظاهرة؟ هذا ما أقره الأوروبيون أستاذ الهديلي.
أتفق مع ضيفك في السيدو أن المقاربة ضرورة أن تكون هناك مقاربة شاملة. نحن العمل الذي أجريناه نحن مباشرة بعد 14 جانفي سنة 2011 عرفنا أكبر موجة للهجرة غير منظمة وخروج عشرات آلاف الشباب من تونس. وبدراساتنا خلال العشريات السابقة للأسباب الحقيقية اللي تدفع شبابنا للهجرة أو شباب جنوب الصحراء أو المهاجرين جنوب الصحراء فيبقى المسألة الأساسية والمعطى الأساسي الدافع الاقتصادي والاجتماعي الذي يدفع بهؤلاء الشباب نحو الهجرة على أمل أن يجدوا ما كانوا محرومين منه في بلدانهم نتيجة التهميش نتيجة سياسة الإقصاء نتيجة الفقر نتيجة البطالة إلى آخره. علاوة على بلدان يعني جنوب الصحراء يعني هناك عديد البلدان التي تعرف عديد المشاكل وعديد النزاعات سواء كان الإقليمية أو الحروب أو إلى آخره. فبالتالي الأسباب التي تدفع هؤلاء لم توقف هؤلاء كل هذه السياسات وهذه المقاربات الأمنية. فبالتالي وللأسف واليوم مطروح علينا دول الجنوب ضرورة التنسيق في مواجهة هذه السياسات الأوروبية مطروح على الحكومة خاصة اليوم نتيجة الوضع الاستثنائي في ليبيا في الشقيق ليبيا. فبالتالي اليوم يعني كل مسارات الهجرة يعني الانطلاق من ليبيا نتيجة الفراغ الأمني ونتيجة الأوضاع الأمنية في ليبيا. فبالتالي مطروح خاصة علينا خاصة على الحكومة التونسية والجزائرية بالتحديد ضرورة التنسيق فيما بينهم من أجل مواجهة هذه السياسات لأن نعرف يعني في إطار المشاورات في إطار اتفاقات الشراكة الاتحاد الأوروبي يعني تبقى حجر الزاوية والملف الأساسي والرئيسي
هو ملف الهجرة. سيد الهديلي هي مسألة الهجرة فقط ابقى معنا سيد الهديلي لأنه أثرت عديد النقاط المهمة. أستاذ عمر بن جانة يعني لو نقف في شيء من التحليل لما ورد في بيان قمة الاتحاد الأوروبي درس الزعماء الأوروبيون فكرة توجيه ضربات عسكرية لعصابات التهريب التي تتخذ من سواحل شمال إفريقيا منطلقة لإرسال المهاجرين إلى أوروبا. الكل يقول أن القمة لم تضع يدها على عمق القضية بل التركيز على المعالجة الأمنية. هل ممكن أن نلوم الجانب الأوروبي في هذه النقطة أو يجب أن نلوم حتى السياسات الداخلية لكثير من الدول؟ المسؤولية الأخلاقية والقانونية أو بفروعها تقع على من؟
نعم سيدتي الفاضلة أولا في اعتقادي أن المسؤولية تعود مباشرة وبدون يعني بدون إحراج إلى الدول الغربية والدول الأوروبية التي هي التي أنشأت هذا الوضع. نرى كذلك المخرج الذي أتى به المؤتمر الأوروبيين فيما يخص الهجرة هو هي مخرجات ضحلة جدا ترتكز ليس لها بعد استراتيجي يقضي أو يلغي هذه الأزمة من جذورها. نجد أنهم دائما يعودوا إلى الحلول أو الإجراءات
الأمنية
الترقيعية يعني مزور بالياتيف قريتي لحل هذه المشكلة ويرتكزون أساسا على البعد الأمني. لكن إلى أين يذهب هذا البعد الأمني؟ هل ترى يبقى في إطار البحر الأبيض المتوسط أم يتعدى هذا إلى اليابسة؟ كذلك السؤال المطروح البوابة الأساسية التي أصبحت مفتوحة بدون يعني مراقب بدون وجود دولة وطنية بدون مسؤولية نعم مسؤولية دولية هي ليبيا التي لها حدود التي لها شاطئ حوالي 1700 كيلومتر شاطئ بحر هذا أولا. كذلك لها 4348 كيلومتر حدود رخوة حدود لينة ليست هنالك معالم للدولة
ومن تسبب أيضا في هذا الوضع يعني الأمور مرتبطة ببعضها الأستاذ
مرتبطة نعم. فكذلك بالجوار إلى ذلك بؤر توتر في شمال مالي بؤر توتر في كذلك في الشقيقة مصر نذهب إلى الصومال نيجيريا لا ننسى كذلك الدول المجاورة هي دول ضعيفة جدا ولا تستطيع أن تسيطر على حدودها فبالتالي أصبحت بوابة مفتوحة لهذه الإجراء لهذه الأعداد الكبيرة الهائلة كما تفضلت حوالي 600 ألف بني بشر ينتظرون الهجرة عبر هذا البحر القاتل إلى أوروبا ونرى أن الأوروبيين يذهبون إلى الحل العسكري الحل الأمني وهذا تقريبا حل ليس بالاستراتيجي بالعكس نعم سيدتي.
يعني في هذا الإطار المفارقة أيضا أستاذ عمر بن جانة أنه حتى طبيعة المهاجرين كنا نسمع عن مهاجرين أفارقة مهاجرين من يبتغون الرزق إن صح التعبير ممن ظلمتهم أوطانهم يعني هناك من يؤكد هذه المقاربة حتى ننصف كل الأطراف لفقر مدقع في بعض الدول لمشاكل التنمية لكن هناك البعض وهذا هو الجديد في قضية الهجرة الفارين من الحروب مسألة ركزت عليها سيدة فيوليت داغر رئيسة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في هذا التسجيل الذي أجريناه معها وأكدت أنه الدول الغربية تتحمل جزء من المسؤولية لأن الأمر يتعلق بفوضى خلاقة ساهمت فيها بعض الأطراف فلنستمع.
بالتأكيد لا يتوافق مع معايير حقوق الإنسان يا سيدتي. معايير حقوق الإنسان كتبتها الشعوب والأمم عندما توافقت فيما بينها في وقت من الأوقات ولكن ما يجري من سياسات دولية نرى على أرض الواقع أن هناك الكيل بمكيالين شعوب العالم الثالث يدمروا بكل الأشكال وتوضع اليد على ثرواتهم ولا يهم إن نزفوا من أبنائهم ومن أجيالهم القادمة أيضا ومن البيئة التي تسمم لعقود وربما قرون قادمة فكل هذا لا يهم فالسياسات والمصالح وتعرفي أنه ما فيش أخلاق بالسياسات أيضا فكل هذا هو الذي يقود هذه الحكومة العالمية التي تقود هذا العالم اليوم والتي يسمونها بالنظام العالمي فنحن وقود لما يحصل من سياسات هجرة أنت تعرفي أنهم في وقت من الأوقات دمجوا بين الهجرة وبين بيع السلاح وبين كل ما هو إرهاب فيعني والآن الدمغة كانت على الإسلاميين في وقت من الأوقات وعلى الإسلاموفوبيا ولكن هذا الإسلام اليوم هو أيضا يستعمل من أجل أن يكون هو بنفسه القاتل وليس المقتول يرهبونك بأن يقولوا لك هذه نظرية المؤامرة نحن لا نؤمن بها.
وفيولت دغر لم تنفي وجود مشاكل داخلية لكن دكتور مخلوف فاحل يعني استعملت بعض المصطلحات ربما ثلاث خطوط حمراء تحتها يعني البيئة تسمم لعقود نحن وقود فيما يحصل وإن كانت نظرية المؤامرة مطار جدل.
لا هي في اعتقادي إذا كانت لنا قراءة موضوعية فالمسألة ليست مسألة مؤامرة وإنما واقع واقع موجود فبالنسبة للظاهرة ممكن اتفق مع المتدخلة من حيث أنه جانب من الأسباب التي تغذي هذه الظاهرة هو النزاعات والحروب وبعضها للأسف الشديد الأطراف سواء كانت أوروبية أو غير أوروبية لها من المسؤولية ولعل أحسن نموذج عن ذلك وعينة أساسية وليبيا والصومال إلى حد ما خاصة إذا علمنا أنه في 1992 كان هناك تدخل عسكري دولي كان شعاره إعادة الأمل، إلا أنه للأسف الشديد لم يعيد الأمل بل عمق الأزمة في الصومال. بعيدا عن ذلك، فالحروب والنزاعات المسلحة هي سبب من الأسباب التي تدفع بأشخاص إلى المغامرة عبر المتوسط بهدف البحث عن مستقبل آمن ممكن، بحث عن أوضاع عيش ملائمة ومناسبة. أيضا هناك أوضاع اقتصادية وأسباب اقتصادية وأسباب اجتماعية
يجب أن نذكرها أيضا.
نعم، وهنا المسألة مرتبطة بإشكالية التنمية. يمكن أن نعود إلى مخلفات الاستعمار والمسؤولية التاريخية والمعنوية والسياسية التي تقع على الدول التي مارست الاستعمار على عدد من دول إفريقية. اليوم يعني مواطنيها أصبحوا دي كونديدا مرشحين لهذه الظاهرة. إضافة إلى ذلك أقول أنه إشكالية التنمية لابد أن تستند إلى منطق التعاون، لابد أن تستند إلى منطق الشراكة. بمعنى إذا كانت الدول الأوروبية تريد أن تجد حلا لهذه الظاهرة أو لأسباب هذه الظاهرة، فلابد أن تفكر في كيفية بعث التنمية ومساعدة الدول التي تنطلق من هذا النوع من الظاهرة. فقط أريد أن أضيف ممكن نقطة أخرى. هناك من يتحدث عن اللجوء البيئي. الظروف البيئية التي تعيشها الصعبة التي تعيشها بعض الدول الإفريقية تجعل من إمكانيات استغلالهم لهذا النوع من أنماط الإنتاج مستحيلة، فيصبحون أيضا هم مرشحين لهذه الظاهرة.
وهناك ما هو أقصى، يعني 800 مهاجر الذين غرقوا في عرض البحر المتوسط، تصوروا 200 منهم من الأطفال وأزيد من 150 امرأة. يعني هذا يفسر أشياء كثيرة دكتور مخلوص صحل. في هذا الإطار لا أدري إذا كان الأستاذ الهديلي معنا على المباشر مرة ثانية. أستاذ الهديلي، أستاذ الهديلي، لا أدري إذا سمعت ما دار هنا من نقاش، لكن الدكتور مخلوص ساحل أشار إلى نقطة مهمة جدا. المسؤولية التاريخية تستدعي نتحدث عن دول أوروبية، يعني كانت بعض الدول منها التي تعاني من ظاهرة الهجرة مستعمرات، يعني وأي معنى لما تستعمله القادة الأوروبيون اليوم حينما يتحدثون عن عالم متخلف ثالث، عن دول فاشلة، وهي ذات الدول الأوروبية التي استفادت الشركات الأوروبية من ثروات الأفارقة مثلا، حتى نتحدث بلغة الصراحة. أي منطق نتحدث فيه عن معالجة ملف الهجرة غير الشرعية في ظل كل هذه المفارقات؟
أكيد اليوم متفق مع المتدخل، لأنه اليوم راح بصدق إذا أردنا أن نسمي الأسماء بمسمياتها، أما بيان زعماء القادة الأوروبيين وبيان وزراء الداخلية والخارجية الأوروبيين يعني مهم لدول الجنوب، مهم للدول الإفريقية، شعوب الإفريقية. وبالتالي هذه السياسات كما بيانت السابقة لسنوات عديدة لما واكبنا تطور المنظمة لن تزيد أكثر ضحايا ولم هجرة هؤلاء شباب الجنوب وهؤلاء القادمون من مختلف أنحاء أفريقيا نتيجة كما بينوا الضيوف، نتيجة النزاعات، نتيجة الحروب، نتيجة الفقر، التفاوت. هذا التفاوت المخل ما بين الشمال وبين الجنوب يعني كل نتيجة السياسات، يعني لسنوات طويلة السياسات الاقتصادية التي توختها الحكومات في بلدان في أقطار أفريقيا وكانت بدعم في عديد الدول من الحكومات وبدعم كان هنالك هذا الفساد الكبير في عديد الأقطار الإفريقية بدعم هؤلاء الزعماء الأوروبيين. لكن للأسف اليوم ندير الظهر وهذه المقاربة، ولذلك اليوم نعاود كثيرا نعم على التنسيق التونسي الجزائري في إطار المفاوضات، في إطار مفاوضات الشراكة أو في إطار مفاوضات بلدان يعني المغاربية مع الاتحاد الأوروبي. لا خيار لنا إلا التنسيق وضرورة مواجهة هذه السياسات التي لها انعكاسات كارثية، ونعاود كثيرا على موقف الجزائر نظرا لثقل الجزائر وموقعها بالنسبة كذلك لإفريقيا. وبالتالي زاد بالنسبة موقع الجزائر اليوم بالنسبة لتونس وبالنسبة لليبيا وخاصة الوضع اليوم الاستثنائي في ليبيا. كل هذه المعطيات يعني أملنا أن تعين حكوماتنا ويكون هناك تنسيق مغاربي يعني في إطار التفاوض مع الاتحاد الأوروبي، لأن هذه السياسات اليوم سياسات مهمة لشعوبنا ولتاريخنا
لكي لا يأتينا الحل من الخارج. أستاذ الهديلي شكرا جزيلا لك. سوف ربما ننطلق من حيث آخر نقطة أثرها الأستاذ الهديلي الأستاذ عمر بن جانة. لا يجب أن ننسى بوابة ليبيا الآن التي أصبحت بوابة تستقطب المهاجرين غير الشرعيين، شبكات الاتجار بالبشر نمت بشكل يعني لافت بليبيا. كيف يمكن أن يؤثر الوضع في ليبيا على تفاقم عن ظاهرة الهجرة، وهل فعلا يمكن القول أنه الدول الأوروبية تدفع ثمن تدخلها في ليبيا الآن؟
أعتقد سيدتي الكريمة أعتقد ذلك يعني قطعا، خاصة وأن الوضع حاليا في ليبيا غياب الدولة، ليست هنالك دولة، لا ليس هنالك معالم الدولة على هذه الحدود المترامية الأطراف، هذه أولا. كذلك هنالك عنصرين أساسيين، ألا وهو طول الشاطئ الليبي الذي كما قلت حوالي 1700 كيلومتر، هذه أولا. كذلك قرب ليبيا من إيطاليا، يعني من جنوب أوروبا، هذا ما يجعل التخوف الشديد وما يجعل هذه الوضعية حقيقة وازنة بالنسبة للأوروبيين فيما يخص الهجرة الشرعية، والتخوف الشديد لاعتقادي الخاص أن التخوف الشديد يعود إلى احتمال تسرب أو تسرب بعض المجموعات المتطرفة إلى أوروبا في إطار ما يسمى بالإجرام وما يسمى بالتطرف الإرهاب، هذا يعتبر هاجس كبير جدا بالنسبة للأوروبيين. لكن نعود دائما إلى الوضع في ليبيا، من خلق هذا الوضع، من أنشأ هذا الوضع؟ من المفروض أن الدول الأوروبية في إطار 5+5 الذي كان في وقت ما يعتبر السد المانع لكل التهديدات الآتية من الجنوب في اتجاه أوروبا، كانت تقريبا سدا مانعا، أصبحت ليبيا ثغرة كبيرة جدا لعبور هذه الأفواج وهذه الموجات من البشر. من المفروض أن الدول الأوروبية تقف وتساعد المساعي التي تقوم بها الجزائر في إطار جمع الليبيين لإيجاد أرضية وفاق وطني أو على الأقل حل سياسي لهذا الوضع والخروج من هذه الأزمة الخطيرة.
نعم أستاذ عمر بجانة، في هذا الإطار فقط تشير لي للمخرجة صبيحة أنه الأستاذ فاروق سنطيني رئيس اللجنة الوطنية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها موجود معنا على المباشر. أستاذ سنطيني، فقط ونحن نتحدث عن قرارات الاتحاد الأوروبي وربما مسلك الهجرة غير الشرعية اليوم، المسؤولية تقع على من؟ نلوم الأطراف الأوروبية لعدم معالجتها في العمق قضايا الهجرة والحدود الأمنية هي من تغلب، أو أن المسؤولية على عاتق الدول التي ربما هجرت إن صح التعبير مواطنيها بدواعي عديدة أمنية اقتصادية وغيرها؟
بدون شك سيدتي، بدون شك أنها الاتحاد الأوروبي والبلدان الأوروبية عندها مسؤولية في عندهم عن كلهم مسؤولية في هذا المحدث وفي هذا المشكل بحد ذاته وفي هذا الظاهرة هذه اللي عايشينها يومياً. لكن إحنا كنا ننتظروا أن الاتحاد الأوروبي يأخذ مواقف وتدابير لكي يدافع الإقليم تاعه، ونظن باللي راهم اتفقوا في هذا الشأن في هذا الاتجاه لكي يوقفوا ويحاربوا هذه الهجرة غير شرعية بكل فعالية. وما فيما يخص الجزائر من بداية الأمر، وإحنا كنا درسنا عمقنا في هذا الشأن، مواقف تاعها ثابتة إنها حقيقة ولابد نواجه هجرة غير شرعية، لكن كاين حاجة هامة جدا بالنسبة إلينا وهي الحفظ على الكرامة نتاع الأشخاص إذا وقينا عليهم القبض أو وقفناهم. ونظن بلي هذا شيء هام جدا، ونظن بلي موقف تاع الجزائر معقول ومعروف ونبيل في نفس الوقت.
طيب أستاذ فاروق سنطيني، يعني عديد الصحف الغربية لو نقرأ ما كتبته صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية أكدت أن الاتحاد الأوروبي يتحمل مسؤولية مساعدة المهاجرين القادمين خصوصا من القارة الإفريقية، تحدثت الصحيفة عن سوء التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين، الأمر إنساني بامتياز، كيف ترونه على مستوى اللجنة سيد فاروق سنطيني، علما أن الاتفاقيات الدولية كلها واضحة جدا في قضية التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين؟
يا سيدتي، الأسباب بتاع الهجرة غير الشرعية هما معقولين أسباب اقتصادية أولا وسياسية ثانيا، ولابد العلاج في هذا في المشاكل بجدية كما يرام، خاصة الجانب الاقتصادي. الدور اللي راح تلعبه الجزائر فيما يخص ما يصار على مستوى المالي وكذلك على مستوى ليبيا، يا سيدتي شتي انها الجزائر تلعب دور فعال، وهذا هو الدور اللي لازم كلنا نقوم به.
نعم.
كي نهدنوا هذه البلدان والأمور ترجع للصواب كما في المالي ولا في ليبيا ولا بلدان أخرى.
نعم.
أفريقيا أخرى اللي لها دعم في الهجرة غير